بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليدلهم على الله سبحانه وتعالى، ولينالوا حظهم من عدله سبحانه وتعالى وفضله في هذه الأرض. ولم يأتي لإهلاك الناس ولا أذيتهم ولا لإشاعة القتل والفوضى فيهم، وإنما جاء لإخراجهم من الظلمات إلى النور من الجاهلية الجهلاء التي كانوا فيها. فقد كان الرجل يعق أباه وأمه ويخرجهما من بيتهما إذا ضعفا وقويا، وكانت الأصنام تعبد من دون الله وتوضع على بيت الله الحرام، وكان الرجل يقتل ولده لئلا يشركه في معاشه، وكانت الأرحام تقطع، وكانت القبائل تتقاتل 40 سنة من أجل أن فرسا سبقت أخرى، و30 سنة من أجل أن ناقة وطئت بيضة حمامة فكسرتها. فجاء الله بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبارة عن رحمة من الله مهداة إلى أهل الأرض لإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك صح في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فلما بعثه الله سبحانه وتعالى بمكة مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، وهذه السنوات 3 كانت الدعوة فيها سرية، لم يكن يتصل بالناس في نواديهم ولا يعلن لهم رسالته ولا أنه رسول من عند الله، وإنما كان يكلمهم أفرادا بحسب الثقة. وبعد ذلك أمره الله بأن يصدع بما يؤمر، فخرج من مرحلة الدعوة السرية إلى مرحلة العلن عندما أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فوقف على الصفا ودعا الناس بأسماء بطونهم وقبائلهم حتى اجتمعوا عليه، فبلغهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. ولما آذوه بأنواع الأذية أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر هو والمؤمنون معه إلى المدينة متفاوتين. أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده عبد الله بن أم مكتوم من الأعمى، وبعد ذلك استمرت الهجرة حتى أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر معه الصديق وعامر بن فهيرة مولى الصديق رضي الله عنهما. فلما جاء إلى المدينة بدأ عهد جديد، وهو تأسيس دولة الإسلام ونشر هذه الدعوة بين الناس. فتأسيس الدولة يحتاج إلى مرجعية، وهذه المرجعية أعلنها الله فقال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فجعل الله السلطة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي سلطة مطلقة لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن أراده أن يجعل لهم مرجعية نظامية، وهي أول دستور كتب على وجه الأرض، وهو وثيقة المدينة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فكتبها، وفيها الحقوق، حقوق المواطنة والحقوق المدنية لسكان المدينة. وبدأ فيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه وبإخوانهم الأنصار الذين آووا ونصروا، ثم بعد ذلك لمن يؤمن من الأعراب ويفد إليهم، ثم لسكان المدينة من اليهود الذين بقوا على دينهم، ثم للقبائل المجاورة للمدينة من المشركين الذين أرادوا عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو مدلج وبنو بلي وبنو محارب. فهذه الوثيقة نظمت علاقاتهم فيما بينهم وما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات. وبعد أن انتظمت شؤون هذه الدولة أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الإذن بالقتال بآية السيف: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهنا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم التفكير في القتال، ولم يكن تفكيرا شاملا لكل المؤمنين ولا التزاما عاما عليهم، لأن الأنصار إنما بايعوه بالعقبة على أن يحموه وأن يمنعوه مما يمنع منه أزورهم. وكانت بيعتهم على 6 نقاط، هي المذكورة في بيعة النساء التي أنزل الله بعد ذلك: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك تعهدوا بأن يحموه مما يحمو منه أزورهم. لكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله وأمره أن ينتصر للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لم يصحب أحد منهم شيئا من ماله وأخرجوا من مكة، فمن حقهم أن يسترجعوا شيئا من مالهم، فهم فقراء لا يملكون شيئا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فلم تكن هذه الحرب المعلنة على أساس تخضيع الكفار أو إبادتهم أو إذلالهم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا إذا قرأتم السيرة النبوية من أولها إلى آخرها ستعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الخلائق، ما عرف أحد قط بشجاعته. يقول علي بن أبي طالب: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجدون أنه قتل أحدا من أعدائه إلا رجلا واحدا، وهو أبي بن خلف الجمحي القرشي، وقد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ولم تكن الضربة لقصد قتله، فقصد القتل معروفة، ما كان القتل، لم يضربه على رأسه ولا على عنقه، وإنما دفعه في صدره فانكسرت ترقوته فمات، ولم يمت في نفس المكان، مات في الطريق وهو راجع إلى مكة. وأشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلائق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لمن فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك قال الله له وهو بمكة: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فلم تكن هذه الحروب والغزوات من أجل قتل الناس، ولا للإثخان في الأرض، ولا لإلحاق الأذية بأحد، وإنما كانت لهداية الناس ونصرة المظلومين والدفع عنهم. فقد ظلم المهاجرون وأخرجوا من ديارهم رجالا ونساء وكبارا وصغارا، وأخذت منهم أموالهم ودورهم ولم يترك لهم شيء. فكان لابد من إقامة العدل، وهو أن يستعيدوا حقوقهم من قريش. فكانت هذه الحرب معلنة على قريش والأحابيشها، معناه أنصار قريش من القبائل المجاورة لهم، من القبائل المجاورة لمكة، ويسمون بالأحابيش. وهؤلاء أعلن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا قوامها أنهم عندما يدخل أي أحد منهم الإسلام فستتوقف الحرب عليه. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس، والمقصود بالناس قريش وأحابيشها، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى.